قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في لقاء جديد من لقاءاتنا التفسير المباشر الذي يأتيكم يوميا من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض أكرر الترحيب بكم دائما في هذا البرنامج والتواصل معنا في خلال أسئلتكم ومداخلاتكم وحديثنا بإذن الله في هذا اللقاء حول الجزء 24 من أجزاء القرآن الكريم لأنه يوافق اليوم واليوم هو 24 من رمضان من عام 29 و400 وألف. في مطلع هذا اللقاء أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون بضيفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام وعضو الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم فحياكم الله يا أبا عبد الرحمن في هذا اللقاء
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات
أذكركم أيها الإخوة المشاهدون في بداية هذا اللقاء بالأرقام التي يمكنكم التواصل معنا من خلالها من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-9666 ويمكنكم أيضا التواصل عن طريق رسائل الجوال عن طريق 053-22-77-111 وكذلك عن طريق موقع البرنامج تفسير دوت نت ضمن موقع ملتقى أهل التفسير اليوم حديثنا يا أبا عبد الرحمن عن الجزء 24 وهو يبدأ من الآية 32 من سورة الزمر مع سورة غافر وحتى الآية 45 من سورة فصلت أدعو لكم يا أبا عبد الرحمن الحديث عن مقاصد هذه السور للإخوة المشاهدين فتفضل حياك الله
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا المجلس مجلسا مباركا علينا في الدنيا والآخرة حقيقة الكلام عن هذه السور الثلاث وعما قصدها قد يطول قليلا ولكن أخذ به على عجالة أولا بالنسبة لسورة الزمر وسورة الزمر هي من عظائم سور القرآن وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلا وقد قرأ بسورة بني إسرائيل وبسورة الزمر ومعنى ذلك لا يعني أنه يقرأها في كل ليلة ولكنه يقرأها غالبا صلوات ربي وسلامه عليه وتعاهد هذه السورة يتبين من النظر حقيقة في آياتها لأن مقصودها جد عظيم أما مقصودها فهو في إخلاص الدين لله عز وجل وأنت حين تقرأ في سورة الزمر تتعجب يعني الآن بين أيدينا هذه السورة وأنا أتمنى من الإخوة والأخوات المشاهدين أن يفتحوا على سورة الزمر معنا ويتأملوا في الآيات التي بين أيدينا الآن الله عز وجل في أول سورة الزمر ليس ببعيد يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين شوف الآن هذا أول أمر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ثم مباشرة ألا لله الدين الخالص يعني الأمر بالتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل يأتي متتابعا بهذه الصورة ثم نفتح قليلا فقط يعني نمضي في عند الآية تقريبا 14 يقول الله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين شوف المثل الذي ذكره الله عز وجل في سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون شوف الشرك الآن والإخلاص ورجلا سلما لرجل هذا معه يعني عندنا عبد
يقوم عليه أسياده كثير، كل واحد أمره بأمر، هذا مثل الذي يعبد أكثر من إله وآخر، ورجلا سلما لرجل عبد، لكن الذي أمره هو واحد، سيده واحد، فيأمره فيستطيع أن يطيع، ورجلا سلما لرجل. السورة كلها هكذا أخي، بدأت بالتوحيد وتجد أن في ضمنها كذلك النهي عن الشرك. وأعظم وأخطر آية في هذا الأمر في هذا السياق قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لحبيبه لئن أشركت ليحبطن عملك. شوف كيف التحذير في سورة الزمر والأمر بإخلاص الدين لله عز وجل، والتحذير من لئن أشركت حتى أنت يا سيد البشر ويا خاتم الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك. فأكثر من هذا في التحذير من الشرك وفي الأمر من التوحيد لا أظن. ولذا السور التي جاءت في توحيد الألوهية وهي يعني خالصة في ذلك الأمر في توحيد الألوهية ثلاث سور،
وهي
سورة التوحيد القصرى وهي سورة الإخلاص وهي أعظمها، وسورة التوحيد الطولة يسميها السلف الطولة وهي سورة الأنعام وجاءت في توحيد، وسورة التوحيد الوسطى وهي سورة
الزمر
جاءت لخطاب المؤمنين ليس للكافرين، وإنما لأهل، بخلاف سورة الأنعام جاء الخطاب فيها في أغلبها للذين ينكرون توحيد الألوهية، بينما سورة الزمر في أغلبها الذين يؤمنون بالتوحيد ولكنهم قد يخالط بعض أعمالهم شيء من الشرك. ولذا في قوله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية من عظائم ما كان السلف يقفون عنده. ومن المشهور جدا قصة محمد بن المنكدر مع أبي حازم. محمد بن المنكدر شوف كيف يفهمون السورة في التوحيد وفي النهي عن الرياء، عن العجب، عن ما يتعلق بوساوس الصدور، هذه الشرك الخفي هذا. ولذا قال الله عز وجل هنا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، شيء في قلوبهم وقرا الناس لم تطلع عليه، ولكن الذي اطلع عليه هو رب الناس سبحانه وتعالى. فيوم القيامة بدا لهؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم جميعا، بدا لهؤلاء ما لم يكونوا يحتسبون، لأنه أمور خاصة، شرك خفي في القلب، فبدا يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون. ولذا محمد بن المنكدر رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة وهو من أئمة التابعين وأحد تلامذة ابن عباس دخل في غرفته يوما فكبر يصلي فقرأ في سورة الزمر. شوف كيف يقرؤون سورة الزمر. وأنا أقول للإخوة والأخوات، من أراد أن يعالج قلبه ليكون مخلصا لربه فلن يجد أعظم من هذه السورة في علاج الإخلاص أبدا. ليشعر بأن التوحيد عنده ضعيف، يشعر بأن الشرك يجره أحيانا، عنده شيء من محبة الرياء، محبة الظهور، محبة العجب، عنده هذه القرفة، فليعاهد قلبه بهذه سورة الزمر تعالجها سبحان الله علاج عظيم جدا.
طيب هناك يعني لفتة في هذا الجانب دكتور، وهي عندما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة، يعني هل هناك تتوقع يعني إشارة أو يعني ملاحظة لهذا الموضوع الذي تتحدث عنه السورة؟ يعني لماذا اختارها عتبة الرسول صلى الله عليه وسلم للقراءة على عتبة؟
هي القضية في النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وهذه أعظم قضية، وهي عالجت أيضا حتى الشرك الأكبر والتوحيد الخالص ربنا عالجته. ولذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حتى غيرها، وسورة الزمر تقرأ على أهل الإيمان أكثر من قراءتي على أهل الشرك. أكثر ما يقرأ على أهل الشرك سورة فصلت، هي التي تقرأ كثيرا على أهل الشرك لأنها قوية، حجج وبراهين يعني جاء دامغة، فتلك تناسب المشركين،
وهي التي قرأها صدقت،
وهي التي قرأها على، بينما سورة الزمر لا تناسب من كان في قلبه إيمان به محبة للخير، تأتي سورة الزمر لتعالج هذا. هذه القصة يعني حقيقة تنبينا عن عظمة هذه السورة وعن شدة حاجتنا لها. محمد بن المنكدر دخل يقرأ في سورة الزمر وهو يتلو مر بهذه الآية وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من آيات سورة الزمر، توقف عندها قليلا ثم رددها بكى معها، فما زال بكاؤه يزداد. الله. سمع أهله نشيجه سمعوه من خلف الباب، جاءوا إليه يركضون، البكاء يزداد على النشيج الآن، جاءوا يركضون إليه، ما بالك يا محمد يبذل من كذب، ما الذي حصل لك؟ فجاءوا إليه والتفوا حوله، فما يزيده الأمر إلا بكاء حتى خشوا عليه رحمه الله، خشوا عليه من شدة البكاء، فذهبوا مباشرة إلى صاحبه وزميله إلى رفيق عمره أبي حازم، فركضوا إليه يا أبا حازم محمد بن سلمة، يا أبا حازم، فجاء يركض ليدرك صاحبه خليله، يعني بينهما ألف ومحبة يعني لا تكاد توصف بين هذين الرجلين. فدخل أبو حازم على ابن المنكدر وهو يبكي في غرفته، فجاء إليه فقال ما لك يا ابن المنكدر، ما الذي جرى لك؟ قال إني قد قرأت قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم وارتفع بكاؤه، فارتفع بكاء ابن المنكدر مرة أخرى، فجاء أهل ابن المنكدر إلى أبي حازم قالوا جئنا بك لتعزي الرجل ولترده عما فيه، فزدته بكاء إلى بكائه. قال أما سمعتم من الذي يقرأ؟ أما سمعتم ما الذي يقرأ؟ إنه قرأ قول الله عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهم الآن يبكيان لأن محمد بن المنكدر، لأن أبا حازم، كل واحد منهم يخشى أن يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب في الآخرة. فبكى. نحن لو تدبرنا بهذا ووعيناه وأدركنا خطورة الأمر علينا أن نظن أن على خير ونعمة وعلم ودعوة ونفع للناس في الدنيا ثم نأتي يوم القيامة إذ لا شيء إلا وقد قلب إلى سيئات ومعاصي وذنوب، تحولت تلك التي يرى الناس أنها طاعات إلى سيئات لأن ربنا يعلم ما في. فهذه خطيرة جدا، ولذلك جاء يعني قصص السلف كثيرة حقيقة مع هذه الآية جدا.
طيب هذا بما يتعلق بسورة الزمر، فكيف بسورة الغافر التي بعدها؟
سورة غافر هي بداية الحواميم، وقبل أن نتكلم في غافر إذن لي أن نتكلم عن الحواميم. الحواميم قطعة واحدة نزلت متتابعات متواليات كما يقول ابن سلامة رحمه الله، يقول نزلت الحواميم كلها متتابعات، وأكثر أهل العلم يحب أن يسميها آل حاميم، لا يقول الحواميم، آل حاميم تشريف لها وتعظيمها. وهذا جاء عن السلف وذاك جاء، وآل حاميم أكثر ورودا في كلامهم رحمهم الله. الحواميم هذه لها قصة حقيقة، وينبغي لكل من يقرأ في الحواميم أو في آل حاميم أن ينتبه لها، فإن لها منزلة ودرجة ليست كغيرها. إن أذنت لي شيخ عبد الرحمن في قضية فقط أريد أن ننبه أن القرآن له تقسيمه عند الصحابة وعند السلف. يعني نحن مشكلتنا كيف أن نقرأ القرآن كله كأن نقرأ يعني معليش كأن نأكل رز مزة سادة شكل واحد ما في فرق، نبدأ من البقرة إلى الناس ما شعرنا بالفروق بين سور القرآن، ما تلذذنا يعني مائدة القرآن عليها أشكال وألوان لا تنتهي. فأنت إذا شعرت بهذا التنوع في القرآن، تذوقت من هذا شيء ومن ذاك شيء ومن، شعرت بالفعل باللذة. لكن واحد يأكل سمبوسة من أول رمضان إلى اليوم يوم 24، يا أخي في النهاية بيقول والله حتى وإن كان يحبها حتى وإن كان يرغب فيها لكن بمل بالخير، يقول يا ناس أعطوني غير هالسمبوسة، يبغى يأكل شيء آخر. واحد يقرأ من سورة البقرة إلى سورة الزمر وهو ما يظن أبدا أنها متغيرات وأن بينها فوارق وأنها ما يشعر بطعم ولذة القرآن. الصحابة كيف كانوا يقسمون القرآن؟ لهم تقسيمات، من ضمن هذه التقاسيم ما أوضحها يقولون السبع الطوال وهي من البقرة إلى التوبة، ويقولون ذوات الراء وهي لها شأن أيضا كذلك مثل الحواميم، من يونس إلى الحجر، ويقولون الطواسين وهي ثلاث، النمل والشعراء والقصص، وهذه أيضا لها ميزة تخصها. ويقولون ذوات ألف لام ميم التي في النصف الأخير من القرآن وهي أربعة، العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، كلها بدأت بألف لام ميم، وهذه تدل على أن بينها شيء من التجانس والتشابه. ثم يأتي بعد ذلك الحواميم ألف لام ميم، هذه الحاميم، نعم آل حاميم. ثم يأتي بعد ذلك المفصل، وداخل المفصل فيه المسبحات، فيه ست من المسبحات، واحدة فقط من المسبحات جاءت في آخر النصف الثاني من القرآن وهي سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى. فهذه الأمور إذا أدركت يستطيع الإنسان أن يقرأ ويتنبه إلى الفروق بين تقاسيم القرآن. نأتي إلى الحواميم. كان ابن مسعود وهو من أعلم الناس بالقرآن كما هو معلوم، كان ابن مسعود يقول عن الحواميم، يقول هي ديباج القرآن.
جميل.
ديباج القرآن، وكلمة ديباج لها دلالة، ولذلك هو حتى في وصف آخر يقول إذا، شوف كيف يقول، إذا وقعت في ألف في الحاميم، يقول إذا وقعت في الحاميم أو آل حاميم
دخلت في روضات دمثات، أظن
دخلت في روضات دمثات. دمثات، وهذا اللفظ دمثات ذكره هو وهو يميز بين الحواميم وبين سائر القرآن.
جميل.
يعني إذا مر بسائر القرآن كأنه مر بتربة ذات عشب أمطرت فأنبتت، ولكن الحواميم هي من ضمن هذا الممطر، هي كما قال روضات دمثات. دمثات، فلها وصف. مسعر بن كدام التابعين للجليل ما أتبع التابعين كان يصفها بوصف آخر، يقول هي العرائس. هي العرائس. لن أطيل الكلام عن الحواميم، وإلا الكلام فيها فيما جاء عن الصحابة وعن السلف ليس بالقليل. ولكن الذي يهمني أن لها ميزة، لها خصيصة، وهذه الميزة والخصيصة لهذه السور السبع بدءا من غافر وانتهاء بالأحقاف لابد أن ننتبه لها. ولذا بعض أهل العلم من المعاصرين قال كل الحواميم هي في دعوة الرسل لأقوامهم، كلها في أمر الدعوة، في بيان منهاج الأنبياء في دعوة الأقوام كيف يدعونهم. وقد تأملت هذا أنا بعد أن طلعت على كلامي هذا، يعني وهو من المختصين في متخلق العناية في مقاصد الصور، ذكر هذا، فذهبت بعدها أتأمل لعل هذا يكون صوابا أو أرى غيره. فحقيقة وقفت على أن الكلام قريب من الصواب جدا، وأنا أهيب بالمختصين الذين يسمعون كلامنا الآن أن يرجعوا ويتنبهوا. إن كان كذلك، إن كان كذلك فهو والله من العلم الجميل الذي يفيد في فهم هذه السور العظام وما جاءت في أجلها. بدأت هذه السور، ولعل من اللطائف العجيبة الغريبة حقيقة، وأقول لطيفة لا أقول هي من متين العلم وإنما من ملحه، أن هذه السور إذا كانت تتكلم عن أمر الدعوة وفيما يتعلق بمنهاج الأنبياء في الدعوة، أنها قبلها جاءت سورة إخلاص الدين لله وهي سورة الزمر، وبعدها جاءت سورة محمد وهي القتال.
نعم.
القتال، فكأن الدعوة لا تصلح إلا بإخلاص لله عز وجل وللدين. ما يمكن داعية يصلح أن يكون داعية هو لم يخلص دينه لربه أولا ولم يدعو الناس إلى إخلاص الدين لله كما في سورة الزمر. وإذا ما استجاب الأقوام إلى هذه الدعوة والمجادلة باللسان فلا بد من القتال بعد ذلك، ولذا بعد القتال جاءت سورة
الفتح.
نعم. فبعد القتال حصل الفتح. جميل. وهذا من اللطائف التي
فتح الله عليك أبا عبد الرحمن. نستأذنك معنا الأخ أبو شهد من السعودية، تفضل يا أبو شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور طيب؟
حياكم الله.
الله يحفظكم، الله أهنيك على البرنامج الرائع صراحة وبالمشايخ اللي تستضيفونهم.
الله يبارك فيك.
لكن عندي سؤالين. السؤال الأول يقول الله عز وجل في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، يعني أريد تفسير هذه الآية. الآخر القرآن نزل منجما في ليلة القدر ولا نزل جملة كاملة في ليلة القدر ثم بعد ذلك نجمع على حسب الأحداث؟
طيب أبشر.
الله يحفظ.
شكرا يا أبو شهد الله يحييك. إذن هذا ما يتعلق يا أبو عبد الرحمن بموضوع الحواميم بصفة عامة. غافر الآن هل
غافر
نخصها به؟
يعني غافر بعد التأمل، وهذا اجتهاد قد يصيب قد يخطئ، فإن كان صواب.
وأنا أحييك الحقيقة على حرصك على هذا الجانب يا أبو عبد الرحمن، وأنت إن شاء الله على إصابة بإذن الله.
عسى بإذن الله. هي على كل حال هذا يطرح بين يدي الناس. هذه الأمور قد بالنسبة لغافر، غافر كأنها أخي في طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني بالمصطلحات المعاصرة في أسلوب الدعوة. ولذا تجد أن غافر لو تأملته مباشرة ذكر الله عز وجل قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا الأسماء الحسنى التي يدعى الناس إليها أصالة، يعني ابتداء أنت تدعو إلى ماذا. فأول، ولذا سبحان الله من سمى السورة غافر، من سمى السورة غافر كأنه أخذ الاسم الذي يدعى الناس إليه ابتداء، وهي سعة رحمة الله عز وجل وبيان ما يتعلق بأنه سبحانه وتعالى واسع التوبة، يقبل من عباده أن ينوبوا ويؤوبوا إليه مهما كان قبل ذلك من الشرك والذنوب الكبار. ولذا سبحان الله اسم غافر هذا مناسب لهذه السورة. وهذا أصل دعوة الأنبياء، أصل دعوة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا
تنفروا
ولا تنفروا. هذا أصل دعوة الأنبياء. ثم ذكر سبحانه وتعالى، وهذا كثير في سورة غافر هذا الأمر، وهو أن ولو تأملنا في سورة غافر بعد قليل سنجد، يعني نجد حتى الله عز وجل ذكر عن يعني الملائكة الذين يحومون حول العرش، ثم ذكر يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا يستغفرون للمؤمنين. فشوف الآن يعني ليس فقط ربك واسع المغفرة وهكذا، بل سخر الملائكة العظام الذين يسبحون حول العرش العظيم هذا أن يستغفروا
للمؤمنين
أن يستغفروا. فأي كرم وأي جود أعظم من هذا. وجاء هذا كثير في هذه السورة، قضية فتح، ولذا تجد أن فيها آيات كثيرة اللي هي تقطع اليأس والقنوط من رحمة الرب سبحانه وتعالى.
ولعل ما يؤكد كلامك دكتور عصام هو قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة، كيف جعل المسارعة إلى المغفرة،
إلى المغفرة.
يؤيد هذا الموضوع أيضا. أستاذنك في أخذ اتصال من الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، كيف الحال؟
الله يحييك، مرحبا.
بارك الله فيك شيخ. اسمح لي بس أرجع جزء أو جزئين إلى الخلف، وعندي سؤال في هذا الجزء.
تفضل.
فيما يتعلق بالحروف المقطعة، وأنا أزعم أنكم تحدثتم عن هذا الأمر كثيرا كثيرا كثيرا، لكن يلفت انتباهي مسألة ياسين وطاها، وهو ما قيل عن أنهما أنهما اسمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يحكى عن نون وما قيل على أنه الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقاف أنه جبل محيط بالأرض. ألو؟
نعم معك معك.
ما القول في هذه المسألة يا شيخ؟ القول الفصل في الحديث عن هذه الحروف المقطعة، هذا سؤال. السؤال الثاني في ذلكم الجزء حين يقول الله عز وجل عن إلياس عليه السلام في سورة الصافات، ثم يقول سلام على إلياسين، وهناك قراءة أخرى سلام على آل ياسين. فهل لكم أن تقول لنا قولا فصلا في ذلكم؟ أما السؤال الأخير الذي يتعلق بهذا الجزء يا شيخ، في قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في سورة الزمر، بعدين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذه الواو نحويا وبلاغيا ماذا تفيد شيخ، ولماذا حذفت هنا وأثبتت هناك؟ وشكر الله لكم.
حياك الله يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. نعود يا أبا عبد الرحمن إلى سورة
غافر. يعني إذا كانت في طريقة دعوة الأنبياء فهي أولا في مسألة الساعة، ثانيا في أن الذي لا يؤمن ليس له إلا هذا العذاب والوعيد الشديد، ولذا تكرر ذلك أيضا في سورة غافر كثيرا في قضية التهديد. بعض الناس ما نفعت معه الكلمة الطيبة الجميلة الوعد بالمغفرة والرحمة، ما نفع معه، فما هنا إلا
الشدة
والقسوة، لعله لما هذه القسوة رحمة به، لعله أن يعود عما هو فيه. نعم. ولذا قسى ليزدجر، ومن كان
ومن يكن حازما
فليقسو أحيانا على من يرحمه. نعم. في هذا طريقة من طرائق الأنبياء في دعوتهم الله عز وجل. الأمر الثالث وهو كثير أيضا في سورة غافر، مسألة الأمر بالنظر في الكون، التفكر في الكون كله، وهذه الطريقة نغفل عنها كثيرا حقيقة، وهي من صلب وأصول طرائق الأنبياء. ما يكاد نبي من الأنبياء إلا ودل قومه على هذا الكون، هذا الكتاب المفتوح لينظروا فيه، ونحن وللأسف الشديد نجد أننا قد عطلنا هذه يعني النافذة لمعرفة ربنا سبحانه وتعالى، من خلال أننا أعمينا أبصارنا، أسماعنا، ألسنتنا، أعمينا جوارحنا عن التأمل في هذا الكون العظيم. ولذا كرر الله عز وجل الأمر بالنظر في هذا الكون في هذه السورة كثيرا، وهذا أمر لا بد من الانتباه له. ولذا نبه الله عز وجل عليه في قوله سبحانه ذا الطول، هو المنعم سبحانه وتعالى، هو صاحب الخلق جل في علاه، فمن كان كذلك فانظروا إلى خلقه، انظروا إلى نعمائه، انظروا إلى ما الذي سبحانه وتعالى أبداه للناس في هذا الكون، ثم اعرفوا ربكم من خلال هذا. الأمر الرابع وهو من الأمور الغريبة العجيبة التي تأكدت في قصة مؤمن آل فرعون، هذه يعني من الطرائق الأنبياء في الدعوة، وهي ربط مصالح الآخرة بمصالح الدنيا. يعني أن أحيانا بعض الناس ما يجي معك في قضية الآخرة ونعيم الآخرة والخوف من النار وكذا، فتحتاج أن تذكر له شيء من الوعد الجميل في الدنيا. ولذا هو مؤمن آل فرعون كرر ذلك كثيرا في دعوته، لعلنا نستطيع أن نأتي عليها ولو بقليل. يعني لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فيقول لهم اليوم الملك لكم، فلا تتركوا دعوة موسى وتردوها، قد ينقلب الأمر فيكون الملك لغيركم لا لكم، وذكر هذا كثيرا مؤمن آل فرعون في محاورته إلى قوله.
لعلنا نتوقف إن شاء الله مع هذه الآيات بإذن الله بعد أن نأخذ اتصال. لو تكرمت يا أبا عبد الرحمن، الأخ مصطفى من الجزائر، تفضل يا أخ مصطفى. يا أخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله يا
إني أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخ مصطفى.
سؤال يتعلق بسورة غافر. حيث ذكر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، هل هو يوسف بن يعقوب؟ بل هناك حكمة لذكر نبي سيدنا يوسف في هذه السورة في سورة غافر.
نعم نعم،
وبارك الله فيكم ونفعنا بكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تعطينا المحة يا أبا عبد الرحمن إلى سورة فصلة. ثم نعود إلى أسئلة الإخوان والحديث.
لعل غافر تكون واضحة هنا، وأكد على أن القضية مبناها يعني على التأمل وليست على القطع. أما فصلت فأنا عندي الأمر فيها ظاهر أخي.
جميل.
وقد يعني كررت الكلام فيها أنا وعدد من طلبة العلم في مجالس وفي مباحث. فصلت هي في أخي في تفصيل البراهين والحجج.
جميل.
التي أبانها الله عز وجل للناس، وبين الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت حجج المخالفين ما الذي يذكرونه، وهي في حقيقتها إما شبه وإما إعراض،
وبين أيضا سبحانه وتعالى كيف يكون الجدال للناس هؤلاء. يعني إذا طرحت الحجة كيف تطرح الحجة؟
أيوة.
ما هي الحجة بدءا وكيف تطرح الحجة؟ سورة فصلت جاءت، وهذه الحجج كلها لابد أن نوقن بأنها رحمة من الله عز وجل، لأن الله قال في أول سورة فصلت حاميم، شوف تنزيل من الرحمن الرحيم، بينما في سورة الزمر في سورة غافر لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، هناك العزيز الحكيم والعزيز العليم غافر، أما هنا فتنزيل
من الله
من الرحيم من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك من الحجج ما يبين للناس أن هذا الدين هو الحق، ولذلك الله سبحان الله القصة التي ذكرتها القصة المشهورة ذكرها ابن إسحاق وجماعة، قصة عتبة بن ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ على عتبة أي سورة أخرى وإنما قرأ سورة فصلت، حجج إبراهيم دامغة واضحة بينة. ولذا عتبة القصة مشهورة وطويلة ولا يحسن أن نذكرها الآن، ولكن يعني أخذ منها سطرا واحدا فقط، هذا وهو يعني من جميل ما ذكر فيها. عتبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك والنساء والمال، وما قال له يا أبا الوليد تجلس تسمع؟
فرغت خلاص،
لا فرغت انتهيت، يعني شوف الأدب، أفرغت؟ قال عتبة نعم فرغت. قال تسمع؟ خلاص أنا سمعت منك، تسمع مني؟ فقال نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ثم أخذ يقرأ صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرض فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يقول ابن إسحاق في السيرة قال فقام عتبة فوضع يده على
في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم،
لا تكن لا تكن. ثم رجع إلى قومه وقال قد جئتكم بأمر رت، وذكر ابن إسحاق بقية القصة. لكن شوف كيف السورة هو واقع، المشكلة الكبرى أخي والمصيبة حقيقة أن كثير منا يقرأ مثل سورة فصلت
ولا يشعر بأي
ماشي 180 ماشي رجل كأنها أخذ لها على مقر مطب صناعي ولا شيء، يعني يقرأها ولا هذه السورة التي زلزلت كيان من لم يؤمن بهذا الوحي وأنه من عند الله عز وجل، ولكن ما فيها من العظمة والبلاغة والقوة أهزته وأرجعته إلى أهله، وجهه قد تغير حتى قال أبو جهل والله لقد جاء إلينا ربيعة بغير الوجه الذي ذهب به،
تغير
ما استطاع. وفي قصة أخرى لنفس ربيعة أنه قرأ عليه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ آية السجدة، ولذا فصلت من أسمائها حميم السجدة، لأن ليس في الحواميم إلا هذه فقط في فصلت، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكاد أن يسجد لولا أن منع نفسه من ذلك. إن قوة الأمر فيها ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. المقصود
فتح الله عليك، فتح الله عليك يا عبد الرحمن. معنا الأخت أم ماجد من لندن، تفضل يا أخت أم ماجد.
مساء الخير، السلام عليكم، الله يبارك لكم باجتماعكم.
جزاك الله خير ورحمة الله وبركاته.
هل أنا شغل ببالي من فضلكم أو بيجي على فكرة أنه بسورة غافر، يعني قرأت عدة مرات بهاليومين قبل 24، بقول عن الرجل الذي كان مؤمن، هذه كان بيخفي إيمانه عن فرعون، وأخذ الحديث كله إلى أن وصلنا ل 38، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. المقصد منا أنه المؤمن تحدث كثيرا بموضوع أمام فرعون، يعني أرى في هذه الصفحة كأنه تكلم، يعني ربنا سبحانه أعطيه موقع بالقرآن الكريم. من فضلكم بس تفسري بهذه الصفحة شوي لحتى يتوضح الأشياء علينا.
طيب
ألف شكر،
أهلا وسهلا بك،
حياك
الله، مرحبا بك.
جميل هذه القراءة
جدا،
يعني كل أحد يقرأ
صحيح.
ويقف ويتأمل وكذا
صحيح.
والمشكلة بس اللي يمشي هذا ويمر
جميل
بدون ما يتأمل أولا.
معنا الأخ ضرار من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف يا شيخ؟
أهلا وسهلا،
الله يرحمه ويك بس أخبار من الضرب، الله يجزيك خير.
تفضل.
البرنامج هذا ممكن تعوده بعد رمضان، الله يجزيك خير
بإذن الله، نحاول.
أنا حلقة شديد كنت قال لي ما أقدر أشوف أنا والله.
إن شاء الله.
أرجوكم رجع يعني.
أبشر.
برنامج ماله جدا ممتاز والله.
الله يجزيك.
تفضل من الله يجزيك خير.
حياك الله.
أرجوكم تعودون يعني بعد رمضان.
أبشر. عندك سؤال يا ضرار؟
يا والله شكرا، الله يرحمه.
طيب الله يحفظك حبيبي، شكرا.
شكرا.
نعود يا أبو عبد الرحمن الحديث الآن عن هل تكمل في سورة فصلت؟
انتهينا.
نكتفي بهذا ونعود يا أخي الحبيب إلى أسئلة الإخوان وهي في هذا الجزء. الأخ أبو شهد يقول يريد تفسير المثل الذي في سورة
الزمر.
سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا
فيه
شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل
هل يستوي يعني
نعم يريد تفسير هذا هذه الآية
هذا المثل هذا تكلمت عنه سريعا هذا من أعظم أمثلة القرآن وأمثلة القرآن كلها عظيمة وأنا أكرر دائما للإخوة أقول يا إخواني فيه أكثر من 30 مثل ذكره الله عز وجل في كتابه مررنا على 9 منها فقط في سورة البقرة إذا كنا ما فهمنا هذه الأمثال مشكلة مصيبة يعني بالفعل مشكلة أن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس
وما يعقلها إلا العالمون
إلا العالمون تلك الأمثال نضربها للناس الله ضرب الأمثلة هذه ثم قال وما يعقلها إلا العالمون معناها أن الذي لا يعقلها
جاهل
بعض السلف كان يبكي إذا مر بمثل ولم
يفهم
ولذلك كثير من الأمثلة ما فهمناها حقيقة
مشكلة.
كثير من الأمثلة ما فهمناها ومع ذلك هذا الجهل الذي فينا لم نبحث عن الوسيلة لإزالته لعلنا أن نفهم الأمثلة وأمثلة القرآن من أعظم ما يكون هذا المثل ضرب الله مثلا فيه رجلا فيه شركاء متشاكسون رجل فيه شركاء متشاكسون هذا الرجل عبارة عن عبد له أسياد قد تملكوه وهذا العبد الذي له أسياد كل واحد منهم يريد حظه منه هذا سيقول له اذهب أنت بهذا الغرض إلى المكان الفلاني والآخر يقول له لا أنت به إلى المكان الفلاني الآخر ويقول له الثالث يقول له ائتني بحطب والثالث يقول له جئني بماء والرابع يقول له أوصل هذه الرسالة إلى قرية أخرى كل واحد منهم له طلب والآخر أمس يقول له تعال اخدمني عندي ضيوف كل واحد منهم له طلب هو الآن لما يؤمر من هؤلاء جميعا بأمر ماذا سيفعل إما أن يتوزع وهذا لا يمكن يتقطع وإما لا يستطيع أن يجيب هذا العبد الآن هذا العبد في هذا المثل في الجزء الأول من هذا المثل هل هو الآن على أحسن حال وأريح بال لا أبدا هو بنفسه لم يستطع أن يستجيب لأسياده وسيكون عليه من أسياده لا شك الوبال واللوم والعتاب الشديد وكل واحد منهم يريد حقه منه
نعم.
هذا جزء من هذا النصف الأول منه
نعم.
الجزء الثاني قال الله عز وجل ورجلا
سلما لرجل
واحد ليس عنده إلا سيء
خالص ما له
إذا قال له اذهب إلى المكان الفلاني ما في أحد ثاني يقول له اذهب إلى الجهة الأخرى شمال ما في شمال جنوب
جميل
قال له كن معي عند ضيوفي ما في أحد يقول له لا خذ رسالتي ورجلا سلما لرجل عبد سلم لرجل ليس إلا هو وإياه فقط سلما لرجل هل
يستويان مثلا
ما يستويان أبدا أخي وهذا من أعظم الأمثلة وأبيانها وأوضحها وألطفها
جميل.
أيضا كذلك
جميل. وش وجه التشبيه يعني الله يمثل به لمن يوحد الله سبحانه وتعالى
من يوحد الله ومن يعبد
يشرك به
من يعبد أكثر من آلهة هذا حاله
الله.
مثل هذا
الله.
ومن يعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى ولذا قال يعني في آخر الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذه في الحقيقة
جميل.
هنا يعني شيء واضح بين جدا
وهذا بمناسبة ذكرك الآية دكتور عصام فيه سؤال سألنا أو سائل يقول ما وجه ختم قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل في سورة الزمر آية رقم 9 أمن هو قانت آناء الليل وآخرها قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول لماذا ختمت بهذا الختام
سبحان الله العلم الحق العلم عند السلف كما يقول الحسن البصري علما علم على اللسان وهذا حجة الله على عبده علم اللسان وعلم في القلب وهذا هو المنجي يوم القيامة
الله.
فهنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا رزق العلم القلبي رزق العلم الذي في القلب خاف الله عز وجل فقام لوحده لربه يصلي الآن قانت
يعني قائمة
قائم القنوت هو مداومة على الشيء مداومة على الطاعة
الله.
وساجد أكثر منه قائم في السجود وما يدل عليه من الخضوع لذا بدأ به هنا ساجدا وقائما يحضر الآخر ويرجو رحمة ربه فمن كان كذلك هذا هو العالم الحق
الله أكبر.
ولذا السلف تواتر عنهم أنهم يقولون إنما العلم الخشية
الله أكبر.
ما عنده مشكلة بهذا
ما هو بكثرة المحفوظة أو كثرة تشقيق المسائل
هذا يعينه لكن هذا علم يكون إما حجة لك أو عليك العلم الله. اللي في الرأس هذا تحشوه في رأسك
أيه.
معلومات وأبيات وحفظ متون هذا علم في رأسك ها؟ ينزل على لسانك هذا إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك واحد من ثنتين لكن
الله.
العلم الذي في القلب هذا الذي حج لك وهو المنجي
الله أكبر نسأل الله أن يرزقنا منه أوفر الحظ والنصيب نتوقف نستأذنك يا دكتور عصام ونستأذن الإخوة المشاهدين في التوقف للتعريف بكتاب هذا إليكم فانتظرونا
التحرير والتنوير من التفسير تأليف سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي المتوفى سنة 1393 للهجرة، وهذا الكتاب من أجود كتب تفسير المتأخرين للقرآن وأجمعها وأوسعها، وقد تميز مؤلفه ابن عاشور بسعة علمه واطلاعه وعمقه العلمي الذي انعكس على كتابه هذا، وقد أودع فيه من روائع تفسيره لكتاب الله ما لم يسبقه إليه مفسر من مفسر القرآن، ولا سيما في الجوانب البلاغية واللغوية. وقد صدر الكتاب عن الدار التونسية للنشر وعن دار سحنون في 30 جزءا، وهو حجم كبير. ولذلك صنع الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد تقريبا للكتاب، اختار فيه أجود ما فيه في كتاب سماه التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وصدر عن دار ابن خزيمة بالرياض عام 1429 للهجرة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأكرر الترحيب بضيفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله يا أبا عبد الرحمن مرة أخرى. يعني بمناسبة هذه الآية التي نجعلها في مقدمة البرنامج، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هنا سؤال الأخ أبو شهد يقول نزول القرآن، أنتم تقولون أن نزول القرآن كان في ليلة القدر وفي رمضان، فما معنى؟ هل نزل جملة أم نزل مفرقا أم ابتدأ نزوله؟
هو نزل جملة واحدة، نزل من اللوح المحفوظ، نزله الله عز وجل جملة واحدة، هذا في ليلة القدر، هذا التنزيل القرآني جملة واحدة نزل في
ليلة القدر.
ثم بعد ذلك نزل منجما، نزل منجما تكلم الله سبحانه وتعالى به، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل منجما، ونزل به جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وبعضهم يسأل يا دكتور عصام لماذا نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وهذا أظن قول ابن عباس هو الذي قال بهذا، يعني يقول أنه نزل القرآن جملة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ما هي الحكمة من هذا النزول الجملي للقرآن الكريم؟ يعني هل هو الإظهار لفضله أو
لا؟ الله عز وجل قد تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، تكلم به سابقا قديما سبحانه وتعالى، ثم تكلم سبحانه وتعالى بهذا القرآن حينما جاءت الحوادث بحسب التنجيم.
جميل.
فتنزيله لعل من الحكم العظيمة، لعل من ذلك تشريف هذه الليلة العظيمة اللي هي ليلة القدر، أن يعلم أن هذا القرآن العظيم نزل في هذه الليلة، فأصبح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سعادة أكثر من الشهر، يعني لو ما جاء إلا هذه لكفان.
الله.
يعني أن تعين ليلة لينزل فيها القرآن، ثم بعد ذلك تكون هذه الليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها لأمة محمد أكثر من 1000 شهر، يعني ما يكفي هذا؟
لا بلى صحيح،
يكفي. وتتبع الحكم ممكن لو أراد الإنسان أن ينظر قد يجد أكثر من هذا.
جميل.
وما جاء ابن عباس أنا لا أعلم له مخالف، وعن ابن عباس لكن لا يعلم له مخالف في هذا
هو الوقت. وعن ابن عباس لكن كما تفضلت ليس هناك مدخل للرأي فيه، يعني لا يمكن أن يكون اجتهاد منه، وإنما أكيد أن سمعه. الأخ عبد العزيز سألنا سؤالين، فقال الحروف المقطعة التي في أوائل السور ألف لام ميم ألف لام ميم صاد حاميم، وذكر ياسين وطه، وقال أن هناك من يقول أن ياسين هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وطه، فيقول ما هو القول الذي تراه راجحا في هذا الموضوع؟
أما في ياسين وطه فهذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قول حادث، هذه حروف مقطعة على أحوال الحروف المقطعة كما ذكرها للعلم ألف لام ميم، وما جاء أيضا كذلك في كثير من سور القرآن على أنها دلالة أن هذا القرآن ألف
من هذه الحروف،
من هذه الحروف، فإن استطعتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله فأتوا به، هذا هو يعني الذي يكاد يستقر عليه كثير من أهل العلم. وهناك من يقول إنها من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. أما بالنسبة لنون وقاف هذه تختلف حقيقة، النون جاء عن عدد من السلف وجاء عن ابن عباس وعن جماعة أنها الحوت الذي يحمل هذه الأرض، وقال بعضهم الحوت الذي التقم يونس، وقاف جاء عن عدد من السلف أنه الجبل المحيط، فما جاء عن السلف يختلف حقيقة عن ما اخترعه عن المتأخرون. ما جاء عن السلف إما أن يكون هو الأصوف فيأخذ به، وإما أن لا يكون كذلك فيكون مرجوحا ويبقى قول موجود، ولكنه يبقى مرجوحا إذا كان كذلك. فلا نعلم دليل على مسألة النون وأنه الحوت أو قاف أنه الجبل المحيط، الله أعلم من أين أتوا بها لا علم لنا، إن كان أخذوها من صحف بني إسرائيل من علمهم الذي جاء عنهم الله أعلم، ولكن تبقى أنها من أقوال أئمة السلف مثل حاميم. جاء صح عن ابن عباس أنه قال حاميم قال اسمه من أسماء الله تعالى، قتادة قال حاميم اسمه من أسماء القرآن، ما تراها راجحة لا بأس، لكن لا تأتي فتقدح بها وتقول ليست بشيء.
يعني هو الذين يعني يناقشونها يقولون أنها ليس هناك عليها يعني دليل قاطع، ولا هي فعلا أقوال فعلا كما تفضلت، حتى ألف لام ميم ذكر ابن عباس مثل هذا القول، قال أنها يعني أول الحروف التي من أسماء الله وذكر لها أسماء. عندنا شيخ عصام سؤاله عن إلياسين وآل ياسين،
هي قراءتان مش سورتان يعني
مجرد والمقصود واحد.
اي نعم
جميل. سأل سؤالا أيضا في سورة الزمر معنا اليوم، وهو عن يعني سر البلاغي في قوله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها.
أي.
وقال في الذين آمنوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يقول ما هو السر بحذف الواو هنا؟
هذه تكلم فيها أهل التفسير كثيرا خصوصا من أرباب البلاغة.
جميل.
والذي يترجح العلم عند الله أن الواو هذه هي واو الحالية، الواو هذه واو الحالية. الأصل في النار أنها مؤصدة كما قال الله عز وجل نار الله
الموصدة
في سورة الهمزة. فالنار الأصل فيها أنها مغلقة مؤصدة.
جميل.
لا تفتح إلا إذا جاء فوج يريد الله عز وجل أن يرميهم فيها، فعندئذ تفتح أبواب النار فيرمى ثم تؤصد مرة ثانية تغلق. ولذا قال الضحاك وجماعة قال النار مؤصدة لا يدخل إليها نور ولا يخرج منها نسم، يعني إغلاقها محكم بالكامل،
وهذا أدعى لاشتداد حرها،
اشتداد حرها وسوادها، سوادها كسواد الليل وأشد. فالنار مؤصدة، فإذا جاء بأهلها إليها فإنها تفتح حينئذ فقط، ففتحت. وهذا كأبواب السجن الآن حتى في الدنيا، أبواب السجن متى تفتح؟
إذا وصل عندها
أبد، إذا جاء من يراد أن يلقى بهذا في هذا السجن فتح السجن ثم رمي داخله ثم أغلق مرة ثانية أوصد إصادا شديدا. كذلك النار في الآخر والعياذ بالله. أما بالنسبة للجنة هذه دار الكرامة دار الضيافة، وفتحت الأصل في باب الجنة بعد فتح محمد صلى الله عليه وسلم له، خلاص قد شرع هذه أبواب الكرم،
الله أكبر.
كرم ربنا سبحانه وتعالى، كما أنك تأتي ولله المثل الأعلى إلى رجل كريم في الدنيا فتح أبوابه لضيافة الناس، هل يصلح كلما دخل مجموعة من أهل قام وأغلق الباب ثم جاء آخر افتح الباب؟ ما يصلح هذا. وفتحت هذه أبواب الحالية يعني لفادة بأن حالة
مفتوحة
باب أهل الجنة أبواب الجنة أنها مفتوحة مشرعة، ولذلك أبواب الجنة لها حادثة وألف حديث يعني ما يتعلق بصفتها وحالها، ولو لم يأتي فيها إلا حديث واحد ثابت في الصحيحين أنهم يأتون 70,000 ملك آخذ بعضهم بأيدي بعض،
الله
شوف كيف لا 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 على وجوههم النضرة، 70,000 أيديهم بأيدي بعض يدخلون من باب واحد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم.
اللهم آمين. الأخ مصطفى من الجزائر نشكره على اتصاله الحقيقة ومتابعته، ونسأل الله أن ينفعنا وإياه بالعلم. يسأل عن قوله تعالى في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يقول هل المقصود هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟
نعم، هو يوسف بن يعقوب عليهم السلام جميعا. وسبب ذكره هنا
نعم
أن هؤلاء الذين، طبعا من المعلوم أن موسى عليه السلام جاء بعد يوسف،
نعم،
فهؤلاء الذين الآن كفروا بموسى عليه السلام يطلبون آيات دنيوية ظاهرة، ويوسف عليه السلام قد آتاه الله من هذه الآيات أظهرها وأبيانها وأجلاها، أوتي في منظره وجماله ما أوتي، وأوتي من الملك على مصر ما أوتي، فعنده من الآيات الدنيوية التي يراها الناس بأعيانهم ويشاهدونها ويعرفون حقيقتها، ومع ذلك كفروا بيوسف عليه السلام ولم يؤمنوا بعده أيضا كذلك بما أمر به صلاة ربي وسلامه عليه. فقال هنا ولقد جاءكم يوسف بالبينات، يعني أتاكم بنفس البينات التي طلبتموها من موسى وكفرتم به. جميل. القضية ليست موسى أو يوسف وليست بينات دنيوية أو بينات أخروية ونحو ذلك، إنما القضية كلها كفر وعناد وإعراض.
جميل. الأخت ماجد من لندن سألت سؤالا جميلا حقيقة في سورة غافر، تقول الله سبحانه وتعالى ذكر عن مؤمن آل فرعون حديثا طويلا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون يا قوم لكم، وقال الذي آمن وتكلم بكلام طويل، فتقول إن الله سبحانه وتعالى قد يعني ذكر عنه كلاما طويلا، فتقول كررت النظر، فما ما 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 التوجيه الذي ترونه يعني من مثل هذا الذكر الطويل لكلامه؟
عجيب هذا المؤمن من آل فرعون حقيقة، ولم يأتي ذكره إلا في هذه في هذه السورة في سورة غافر. ولذا الاسم الآخر لسورة غافر أنها اسمها المؤمن، المؤمن آل فرعون. هذا المؤمن أولا كأنها استشكلت، وهذا حقيقة أنا أثني كثيرا على أمثال هؤلاء الذين يقرؤون ويستشكلون، لأن معرفة الإشكال نصف العلم. إذا استشكل الإنسان وهو يقرأ سيعود إلى كتب التفسير يسأل فيتبين ويزول الإشكال. فأشكرها كثيرا حقيقة على هذه الأسئلة التي تدل على حرص على فهم الآيات التي تتلى. عندنا هنا مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، هذا قبل طبعا هذا الحديث، كان يكتم إيمانه قبل ذلك، أما بعد هذا الحديث الصريح مع فرعون فأوله كان كأنه يحاول أن يكتم ذلك، ثم في الأخير صرح بإيمانه، صرح لكن كفاه الله عز وجل شر فرعون وكيده.
وقوله من آل فرعون يا دكتور عصام، هل هو من آل فرعون؟ يعني بعضهم يسأل هل هو من آل فرعون ولا هم بني إسرائيل ولا؟
ذكر بعض السلف أنه ابن عمه.
أيوة.
ابن عمه يعني ابن عمه اللزم، ما يحتاج، قريب منه جدا، ولذا يعني تجرأ وتكلم هذا الكلام، ولا فرعون من يستطيع أن يتكلم عنده بمثل هذا؟ نعم، ولذلك تكلم هو، هذا دليل على أنه قريب جدا. وكلام من قال من السلف إنه ابن عمه ما قارب ذلك، هذا يدل عليه قوة الكلام منه.
وأيضا يعني يبدو لي يا أبو عبد الرحمن أنه كان له دور هو ومثل آسيا هو في كف فرعون عن كثير من شره، لأنك تلاحظ في الآية قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، كأنه كان هناك من يكفه أو من يجادله أو من يحاول أنه يؤخر بطشه بموسى عليه الصلاة والسلام.
ولذلك سبحان الله ما تخلو أمه من خيار ولا بد، فهذا المؤمن كان في تلك يعني الأمة الكافرة كان يرد فرعون عن كثير من شره، ولذا هنا رده. وكان
وهنا يبدو يعني أهمية الحاشية الصالحة. نستأذن لكم ونستأذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا.
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى.
الرجوع لزوجها هو الصحيح أم بقائها؟
المحكمة تنظر فيها وتستمع إلى دعاوى الأشخاص المختلفين، لأن كل واحد يعبر عن رؤيته الخاصة.
لا شك أن الحسنات يذهبن السيئات، والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يعني هذا أنا استكثر من السيئات حتى أذهبها بالحسنات، بل معنى هذا أنا استكثر من الحسنات حتى أتخفف من السيئات.
ما كان المدين مليئا أم معشرا، لأن ملك الدائن له ملك ناقص.
ممكن أسأل الشيخ؟
ممكن تسأل الشيخ.
لا داعي لأن يدفع المصلي خلف الإمام من يمر أمامه.
يعلم الله أني أحبك في الله. الله
أيوة، وأنا ما تحبني في الله أنا، وش في أنا؟
أحبك جميعا.
حياك الله.
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من الشافع بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الوتر يقول هو الله واحد. ولا ينبغي أن يلتزم بهذا دائما، حتى قد يظن هو أو يظن من يستمع إليه أنه واجب وأنه يأثم لو ترى.
الرسم الذي يأخذه البنك عند كل عملية سحب إذا كان زائدا عن التكاليف الحقيقية لهذه البطاقة فيعتبر كأنه قد أخذ مقدما فائدة ربوية على إقراضه.
أبو العتاهية كان يقول إن عندي يعني عشرات القصائد من الشعر الوعظي، وإن هناك بيتين لأبي نواس أحب إلي من شعري كله.
أهلي الكرام، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم هذا فتوى من قناتكم الفضائية دليل، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل، ولازلنا نتحدث حول سورة غافر مع ضيفنا فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، حياك الله يا عبد الرحمن. ما زال حديثنا عن مؤمن آل فرعون، والحقيقة قصته جديرة بالوقوف، يعني حتى السورة لها اسم المؤمن في بعض المصاحف. وأريد قبل أن ندخل في هذا نأخذ اتصال من الأخ أبو البراء من الكويت. تفضل يا أبو البراء.
السلام عليكم.
ونعتذر عن التأخير، حياكم الله.
ما في مشكلة، أشكركم صراحة على هذا البرنامج النافع الناجح. وصراحة ولا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الشيخ فقط عن تفسير في آية في سورة المدثر آية 48-51.
أيوة، طيب شكرا جزيلا لك،
جزاكم الله خير،
حياك الله ومرحبا بك. نعم، نعود إلى يعني مؤمن آل فرعون، إن كان لديك إضافة حوله.
على سبيل الإجمال، مؤمن آل فرعون استخدم عدة أساليب في الدعوة هنا، يعني حاول أن يأتي لفرعون من كل طريق، ولذلك سبحان الله شوف الآية الأولى منها، أنا حصرتها تقريبا سبعة أساليب.
جميل،
سبعة أساليب. شوف أولها، يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ثم شوف وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي
يعيدكم.
يعني أغلق الأبواب كلها، لا تجول للرجال، لا تتعرض له، إياك كاذبا كذا وكذا وإياك صادقا كذا، وهذه طريقة ذكية جدا في التعامل، يطرح الذي ما في احتمال آخر، يعني الاحتمال أن يأتي إذا سمع هذا الكلام أن خلاص إن ينجو موسى عليه السلام ولا يقتل ولا يتعرض له بشيء، هو صادق وكاذب لا تتعرض له بشيء، ليش؟ لأن هذا كذا إن كان صادقا وكذا إن كان كاذبا. ثم جاءهم في أمر الدنيا كما ذكرت في أول الكلام عن سورة غافر، فقال هنا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني خوفهم بملكهم بدنياهم بالجاه الذي هم فيه في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله، ثم أدخل نفسه هنا جعل الملك لهم، يعني كأني أنا ما لي علاقة بالملك، وهذا من جميل الكلام،
مع أن الظاهر من كلامه أنه من المقربين إلى فرعون،
المقربين، لكن هو لا يريد أن كأنه يعني يتكلم عن شيء له علاقة فيه، لا الملك لكم أنا ما أنازعكم فيه، فيقول الملك يعني فمن ينصرنا من بأس، ثم لما جاء التخويف أدخل نفسه من ضمنهم، حتى ما يقال إذن أنت قد آمنت بموسى عليه السلام فأنت تتكلم بلسانه، لا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وهذا كله من يعني حسن الأسلوب وجمال الطرح في مسألة الدعوة وفي نقاش من يعاند ويكافر، والأساليب كثيرة جدا حقيقة، وأنا ذكرت أنها بالحصر وجمع بعضها إلى بعض تبلغ سبعة، فكيف لو أنها فردت.
جميل، نأخذ آخر متصل في حلقة اليوم، الأخت نسرين من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أخت نسرين. السلام عليكم، تسمعين يا أخت نسرين لو سمحتي؟ طيب لا بأس. لو تختم يا أبو عبد الرحمن اللقاء ب
دعني أختم بما أحب، أنا سلمك الله بما أريد. هناك آية عظيمة جدا في سورة غافر، وأنا أريد أن ننبه لها كل أحد أيا كان، وهي الآية 53 في قوله سبحانه وتعالى، وهو يتكلم عن جل في علاه، يتكلم عن الشف الذين يجادلون، قال سبحانه وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا
كبر
ما هم ببالغين، فسبحان الله ما أحد يجادل في آيات الله ولا يعارض ولا يعاند إلا ولا بد أن يكون
في قلبه شيء من هذا،
قلبه كبر ما هو ببالغه، ما راح يبلغونه أبدا، ما راح يبلغونه مطلقا، فهذه حقيقة وقاعدة قرآنية، أن نشوف كل الذين يجادلون ترهم في الفضائيات في الإذاعات في الصحف، في الذين يجادلون في آيات الله أبدا ما جادلوا إلا بكبر في صدورهم، لا يريدون أن يعني أن يخضعوا لدين الله ولرسول الله ولأهل العلم والفضل، لا يريدون فقط أن يتكبروا على هذا أو على ذاك. الأمر الآخر في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه هذه تعود إلى القرآن أنه الحق حتى يتبين له أنه، ولذلك نقولها جازمين بذلك أخي مبارك، أن أغلب الناس في هذه الأرض من نظر في آيات الكون من هنا هناك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في هذه النفس، ولذلك لا نحرم أنفسنا النظر في الكون ولا في النفس، نتفكر في خلق الله حتى يتبين لنا يقينا جازما لا شك معه أن هذا القرآن هو الحق
من عند الله،
هو الحق من عند الله سبحانه.
جزاك الله خيرا ونفع الله بك يا عبد الرحمن، ولعلنا نبدأ غدا بسورة فصلت إن شاء الله مع الإخوان الذين سوف يكونوا معنا. في نهاية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء، كما أشكر باسمكم فضيلة ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، على ما تحفنا به في هذه الحلقة. أراكم بإذن الله غدا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا